برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول تجدد الاحتجاجات الشعبية في لبنان. عدد التظاهرات والاحتجاجات في العديد من المناطق اللبنانية للتنديد بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر فيه البلاد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مواجهات وقعت بين عدد من المتظاهرين وعناصر من شرطة مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت بعد أن تمكن المتظاهرون من إزالة العوائق الحديدية الموضوعة أمام المجلس، فيما عملت عناصر الشرطة على إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين. ووقعت مثل هذه الاحتجاجات في مناطق متفرقة، منها قرب قصر الرئاسة وأمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر، احتجاجا على القوى المفرطة المستخدمة من قبل الجيش كما قال المتظاهرون. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير. إذاعة سبوتنيك. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لكم وللسادة المستمعين.
حياكم الله. أستاذ حسن، السؤال الذي يطرح نفسه قبل كل سؤال،
أيوة،
كيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع تجدد الاحتجاجات، لأنها على ما يبدو لها طابع جديد؟
نعم، بالنسبة للاحتجاجات هي لم تتوقف أستاذ العزيز، يعني هي توقفت قصرا بسبب وباء كورونا وجائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، ثم تقلصت هذه الاحتجاجات، ولكن الاحتجاجات لم تأتي لأجل كورونا. الاحتجاجات هي بفعل الوضع الاقتصادي والوضع المالي والاجتماعي المتأزم جدا في لبنان. الآن لغاية الآن صحيح أن الحكومة اللبنانية بدأت بوضع خطة خمسية، وتعرضت هذه الخطة على بدأت تعرض هذه الخطة على صندوق النقد الدولي، إلا أن الإجراءات التي يعني ينبغي أن يلمسها المواطن لم تترجم فعليا على أرض الواقع. لذلك عودة هذه الاحتجاجات إلى زخمها متوقع، كون أن المواطن لم يلمس لغاية الآن، لغاية هذه الساعة لم يلمس التحسن بوضعه الاقتصادي أو وضعه الاجتماعي أو حتى وضعه المالي.
نعم. طيب أستاذ حسن، اختيار، أنا لماذا قلت يعني صبغة جديدة أو أوجه جديدة يعني تتحرك الاحتجاجات، يعني اختيار مواقع تجدد المظاهرات من قبل المحتجين، قطع طرقات على القصر الرئاسي، الذهاب إلى أمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر، وسط بيروت، مجلس النواب، يعني كيف نفسر ذلك؟
هي لم تكن، إنجاز التعبير، لم تكن بمواقع جديدة، يعني هذه التحركات كانت تجري أستاذ العزيز حول في تلك المناطق التي ذكرت، ولكن هناك بعض الاحتجاجات التي بدأت يعني تطالب بشعارات سياسية لم نكن نألفها أبانا، يعني الشعارات السابقة، وخصوصا موضوع ما جرى أمام قصر العدل والمطالبة بتنفيذ القرار 1559 وتطبيق الفصل السابع على لبنان. هذه القرارات أحدثت، أو هذه المطالبات والمناشدات أحدثت نقزة لدى جزء كبير من الشارع اللبناني، الذي يعتبر أن يعني موضوع سلاح المقاومة وموضوع سؤال القرارات الدولية هو أعظم بكثير من لبنان، يعني هو فوق طاقة لبنان، وهي عبارة عن يعني أزمة، هذه مشكلة الشرق الأوسط مربوطة كلها ببعضها البعض أستاذ العزيز. لذلك هذه المناشدات لا علاقة لها بالأوضاع الاجتماعية والمالية التي هي محقة، ولكن وإن كنا يعني نفضل أن تعطى هذه الحكومة قليلا من الوقت، لأن المعالجات لا تكون بين ليلة وضحاها، ولأن التركة ثقيلة وثقيلة جدا أستاذ نواف.
نعم أستاذ حسن، أنا لماذا سألت؟ يعني نعلم تماما أنهم كانوا يأتون إلى هذه الأماكن، لكن الآن من الواضح أن هناك يعني تقويم لمسير المتظاهرين، وخاصة يعني حتى الآن لم يفهم سبب عدم ظهور أي من ممثلين فعليين للمفاوضات مع الرئاسة، مع المجلس، أو مع حتى أي جهة حكومية لتنفيذ المطالب. يعني لا يوجد حتى الآن تنظيم لهذه المظاهرات أو الاحتجاجات، وهذا ما يقلق صراحة. عندما يكون هناك حجر، قد يكون تحت الحجر تم تجهيز خطط معينة، هذا ما يخيف.
يعني هذا الذي نقوله، لا، الذي أحدث نقزة كما تحدثت لك هو موضوع لهذه المطالبات الجديدة بنزع سلاح المقاومة، مع أن ما زال هناك أرض محتلة، أو أن تحميل سلاح المقاومة تحميله عبء الفساد الموجود في لبنان. هذا ظلم وإشحاف كبير، يعني هذا كل الكل في لبنان يعرف بأن المقاومة أبدت من اليوم الأول أن يكون أي مسؤول لديها من أعلى الهرم إلى أخمص القدمين إن صح التعبير مستعد أن يكون إلى المحاسبة إذا كان هناك ملف واحد على أحد من هؤلاء. أما تحميل المقاومة عبء الموضوع الاقتصادي والمالي والاجتهاد، هذا ظلم كبير وإشحاف كبير، والكل يعلم بلبنان لماذا جرى هذا الموضوع الذي تفضلت به أستاذ نواف. صحيح، لماذا لم يكن هناك إطار؟ هذا الإطار يكون لديه مطالب معينة، إطار سياسي، إطار نقابي، إطار ثوري، يعني سمه ما شئت، ولكن تعدد الشعارات وتناقض الشعارات هذا الذي يدعو إلى القلق، لأن هذا يؤدي إلى تشتت المطالب وعدم معرفة يعني ما الذي يريده هؤلاء، لأنه كل مجموعة تغني على ليلاها. يعني الذين يطالبون بنزع السلاح اليوم، هناك مجموعات تطالب بالموضوع الاقتصادي والمالي وترفض رفضا باتا موضوع نزع السلاح بهذه الطريقة التي حصلت وشهدناها أمام قصر العدل.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم أستاذ حسن، اسمح لي هنا لو تكرمت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير حول الاحتجاجات الشعبية التي عادت من جديد إلى الساحة اللبنانية. نعم أستاذ حسن، بالعودة إلى ما سبق، يعني على ما يبدو أن المتظاهرين أو بعضهم يحاول استغلال الصوت الخافت للحكومة. يعني هناك كانت مبادرات، كانت هناك خطة أو خطة إنقاذ حكومية في ظل انهيار العملة، وإلى ما هنالك حتى الآن لم يتجدد هذا على المستوى الرسمي، لا من جهة التخطيط ولا من جهة التصريح للمتظاهرين أو حتى أي مبادرة جديدة يمكن أن تعطي الأمل للمتظاهرين، سواء كان محقين أو غير محقين. طبعا نحن هنا لسنا في وارد هذا، وليس من حقنا أن نناقش حقهم.
نعم، أنا مع مطالب الناس الاجتماعية والاقتصادية والمالية. أنا مواطن من هذا الشعب الذي يئن تحت كل هذه الأزمات، وأنني أعتقد يعني تمام الاعتقاد بأن هذه التركة الثقيلة هي نتيجة سياسات مالية واقتصادية فاشلة، إضافة إلى ظروف داخلية وظروف دولية وموضوع الفساد والهدر المال العام وغير ذلك. إلا أننا إذا كنا نريد أن نكون منصفين إن صح التعبير، الإنصاف يقول أن هذه الحكومة إضافة إلى التركة الثقيلة في خلال 100 يوم التي وعدت بها، إضافة إلى جائحة كورونا، لم تجلس جانبا، قدمت ورقة اقتصادية، خطة اقتصادية ومالية بغض النظر عن تقييمنا لهذه الخطة، ولكنها قدمت وبدأت بالمفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وبدأت بإجراءات وإن كانت سلحفاتية يعني بطيئة جدا نتيجة التعقيدات الموجودة في لبنان لمكافحة الفساد. يعني علينا أن نعطي قليلا من الوقت، لا يوجد هناك يعني مسحة رسول إن صح التعبير، أو أن يكون بلمح البصر أن يكون هناك حل للموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المأزوم الموجود في لبنان.
نعم، لن أطيل عليك كثيرا أستاذ حسن، أريد أن أسأل سؤال هنا، وصراحة لا أدري تماما مدى دقته، ولكن بناء على ما مضى هناك صار الحديث عن تمرير سلاح ومجموعات تنقل سلاح إلى ما هنالك، وسمعنا تهديدات حتى من بعض الجهات أو الأحزاب والأشخاص دون أن نأتي على ذكرهم. إلى أي حد هذا الخطر قائما الآن أو قائم حتى الآن؟
عفوا، يعني تمرير سلاح لمن؟ لنحدد،
يعني تمرير سلاح بلبنان ضمن لبنان ما بين مجموعات، سواء كانوا يعني من الخارجين عن القانون، سواء كانوا منظمين ضمن أحزاب أو جهات إلى ما هنالك، هذا كان موجودا أو تم الحديث عنه في الإعلام على الأقل.
نعم، أنا أعتقد أن الوضع الأمني ممسوك في لبنان. يعني لبنان تخطى الخطر الإرهابي الكبير الذي كان يهدد لبنان من البوابة السورية ومن تلك التفجيرات التي حدثت. لا أعتقد أن عاقلا في لبنان بغض النظر عن الخصومات السياسية الموجودة اليوم يريد العودة إلى لغة السلاح. العودة إلى لغة السلاح لا تفيد أحدا. يعني العودة إلى لغة السلاح هي اللبناني لديه تجربة 15 سنة 15 عاما بموضوع سلاح والتقاتل، وأخيرا جلس اللبنانيون ضمن اتفاق الطائف وأوقفوا الحرب، وأعتقد أن الدروس المستفادة من هذه الحرب كثيرة. صحيح أن بعض الأطراف الصغيرة جدا قد تدغدغ أحلامها بأن تعود إلى هذه اللغة، إلا أنني أعتقد الوضع العام في المنطقة والوضع العام في لبنان لا يسمح بالتفلت الذي يتخوف منه بشكل كبير جدا أو لا سمح الله عودة الحرب الأهلية، لأنه لا يوجد تكافؤ ما بين الأطراف اللبنانية بخوض هذه الحرب.
نعم، لكن يبقى هناك خطر أيضا ليس أقل من كل الأخطار التي تفضلت وتحدثت عنها أمنيا واقتصاديا وحتى من جوانب أخرى، خطر الأمن الصحي، يعني المخاطر التي يمكن أن تلم بالمتظاهرين في وقت لم ينتهي فعليا الحجر الصحي.
نعم، هذه نقطة مهمة جدا وجوهرية جدا ويجب أن تعالج، يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي. صراحة خلية الأزمة تعمل بجد، وزارة الصحة أيضا وتعمل بجد بهذا الموضوع، على المواطنين أن يكونوا أيضا مساعدين لهؤلاء، لأن هذا الموضوع لا مزح فيه، نحن بوضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب جدا، إذا ما حدث تفلت لا سمح الله فقد تكون يعني يقع الهيكل على رؤوس الجميع، وأول ما يصيب هؤلاء هم المواطنون الفقراء الذين ينزلون اليوم إلى الشارع، أو أولئك الذين يعني لا يملكون حتى إمكانية الدخول إلى مستشفى.
نعم، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير كنت معنا من بيروت، تحدثنا وياكم أستاذ حسن عن عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الساحة اللبنانية، كنت معنا من بيروت مرة أخرى، كل الشكر لكم أستاذ حسن.
أهلا وسهلا، حياكم الله.